أحد الإخوة من إيران يسأل فيقول: ما قول فضيلتكم في الذين يتهمون الشيخ الألباني رحمه الله بالتساهل في تصحيح الحديث، وكيف نرد على هؤلاء؟ أولا، هذه دعوة. من زعم أن الشيخ الألباني متساهل في تصحيح الحديث نقول هذه دعوة. منهم من يقول الشيخ الألباني متشدد، على من نرد؟ على هذا ولا على هذا؟ هذه دعوة، والدعوة ما لم يقم عليها دليل تسقط. بعض من يدعي هذه الدعوة من المنشغلين بعلم الحديث يذكر أدلة فيقول: الشيخ يتساهل في تصحيح الحديث بالطرق. وفي الحقيقة الشيخ من ميزاته، من ميزات انشغاله بعلم الحديث، علم التخريج، امتاز عن كثير من أهل العلم بأنه استنفذ الطرق، طرق الحديث. وبهذه المناسبة ألفت النظر للشيخ: أيهما أشق في عمل الشيخ رحمه الله، السلسلة الصحيحة أم السلسلة الضعيفة؟ أيهما أشق في عمل الشيخ؟ ضعيفة ولا صحيحة؟ ضعيفة بلا شك. لما يجزم العالم أن الحديث ضعيف ولا يوجد طريق أبدا تصححه، خلاص ممكن العالم يجمع الطرق ويصحح الحديث فيكتفي ويفوت شيء، اللي فات ما يضر لأن الحديث ثبت بالذي اجتمع عنده. لكن أن يقول لم يثبت شيء وهذا كل الطرق، هذا يكون الحكم أدق أشق، يكون حكم أشق. فحكم الشيخ في الضعيفة أشد من حكمه في الصحيحة. لو نظرنا في الضعيفة نجد طرق للحديث ولا لا نجد؟ نجد أو لا نجد؟ يعني الشيخ في الضعيفة يضعف الحديث من طريق واحد ولا يجمع الطرق ويضعفها؟ يجمع الطرق ويضعفها. طب يا من تقولون الشيخ متساهل في التصحيح لأنه يصحح بتعدد الطرق، نقول لكم أنتم غفلتم عن الضعيفة. فالشيخ عنده في الضعيفة أحاديث من طرق كثيرة يضعف، فإذا كلامكم غير مضطرد. وللشيخ قواعد، أعمل قواعد أهل العلم في تصحيح بتعدد الطرق. أحيانا تعدد الطرق تزيد الحديث وهنا، ولا أدل على ذلك من حديث التأذين بأذن المولود. فكان الشيخ يقول الحديث طريقان، والطريق الآخر في كتاب شعب الإيمان للبيهقي وأنا ما وقفت عليه، وذكره الإمام ابن القيم وقال ضعيف. فلما طبع كتاب شعب الإيمان ونظرت فيه تبين لي أنه يعني أضعف من الطريق الأول، فحكم بضعفه لما وقف الطريق الثاني، وكان قد ألان القول فيه مقلدا ابن القيم، ولم يكن هنالك نسخة من كتاب شعب الإيمان في الظاهرية، نسخ شعب الإيمان ليست في الظاهرية، فكان الشيخ لم يقف عليه قبل طبعه. فإذا يا من تقولون أن الشيخ متساهل في تصحيح الأحاديث بتعدد الطرق، نقول لكم أحيانا لما يتبين الشيخ طرق أخرى للحديث يضعفه، والشيخ الضعيفة يورد طرق كثيرة يضعفها. فهذا دليل من فصل في هذه الدعوة يذكر أدلة، هذا الدليل منقوض بها. ثم على التنزل، لو أنكم وجدتم حديثا صححه الشيخ بتعدد الطرق ولا يصلح لأن يكون صحيحا بتعدد هذه الطرق، فهذا يناقش في أحاديث معدودة، شأنه شأن سائر العلماء. أما إطلاق القول بأن الشيخ متساهل فهذا فيه ما فيه. الدليل الثاني، يقولون الشيخ متساهل في توثيق المجاهيل، وهذا الكلام خطأ. والشيخ لما ذكر خصوصا موقفه من انفراد ابن حبان وانشغل انشغالا واسعا في الثقات، ورتب الثقات في كتاب منفصل لم نطبع للآن، وذكر في كتابه تمام في مقدمات تمام المنة ذكر قواعد منضبطة في توثيق من انفرد ابن حبان بتوثيقه. فالشيخ رحمه الله أعمل قواعد كلية في التصحيح والتضعيف، وإن جاز أن يرد على الشيخ ففي مفردات الحديث والعبرة فيها بالدليل وبقواعد أهل الصنعة. وأما إطلاق القول بأن الشيخ متساهل لا تأخذ منه، هذا حسد، وهذا فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. فينبغي أن نعرف قدر علمائنا. تفضل يا أبا عبد الله.
كلمة قالها للشيخ رحمه الله، قال: أشد ما يصعب علي أن أضعف حديث معناه صحيح.
نعم، جزاك الله خير. يقول أخونا أبو عبد الله، وهو ممن لازم الشيخ وخدمه جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يجعل ذلك في صحيفة عمله: أشد شيء علي أن أضعف حديثا معناه صحيح. الحكم بالتضعيف إخراج كلام من دائرة الحجية، الأمر ليس بسهل. مثل أن نقول الحديث كذا منسوخ، أن تعطل حكمه، الأمر ليس بسهل، الأمر ليس بسهل. فالشيخ رحمه الله تعالى له حقيقة يعني مذهب ومنهج في التصحيح بالطرق دقيق، ودقته تحتاج لتجلية. وأنا أقول أن تلاميذ الشيخ بمن فيهم أنا قصرنا مع شيخنا في بيان منهجه وفي ترجمته، فتكلم عليه من لا يعرفه. الذي يتكلم على الشيخ من لا يعرف الشيخ ودقة الشيخ رحمه الله. وللشيخ منهج عجيب في التصحيح بالشواهد، لا أقول عجيب أقول دقيق، حتى ما يفرح الذي يقول بأن الشيخ قصر فيقول أنت تقول عجيب، قل لا، دقيق، منهج دقيق. وقد أرشدت من سنوات طوال الطلبة الأكاديميين أن تكون أطروحاتهم في الدكتوراه في أقسام الأحاديث والماجستير منهج الشيخ الألباني، ولكن تواصوا به، هنالك تواصل بين الأكاديميين في رد وفي عدم إبراز جهود الشيخ. صرح لي بهذا بعض المدرسين في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، قال: عندنا أوامر ألا نقبل الرسائل حول جهود الشيخ الألباني في الحديث. وفي الجامعة الأردنية أحد إخواننا أكثر من مرة قدم، ويا للأسف قدم في نفس الوقت بعض الناس شهود الكوثري في خدمة السنة النبوية، فقبلت رسالة جهود الكوثري في خدمة السنة النبوية وخدمة الألباني في خدمة السنة النبوية لم تقبل. ومن يعرف الكوثري، ومن قليل من يعرف الكوثري، ومن يعرف الكوثري يعلم منهجه وتخبطه وحقده على شيخ الإسلام وعلى ابن القيم. هذا يقبل وذاك لا يقبل. هذا الزمان عجيب وغريب. ففي تواصل في عدم إبراز مذهب الشيخ في الحديث النبوي. أخ يقول: ما معنى المحراب؟ أخ من أمريكا يقول: ما معنى المحراب المذكور في سورة آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني على مريم. الرزق كان يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا من الكرامات. وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا فانبذن كلامه. المراد بالمحراب مكان الصلاة، فمحراب كل مصل مكان سجوده، مكان سجوده. وليس المحراب المراد به هذه التجاويف. ألف الإمام السيوطي رسالة مطبوعة سماها إعلام الأريب ببدعة المحاريب، أورد فيها كثيرا من الأثار أن هذا المكان المجوف في المسجد إنما هو صنيع النصارى في كنائسهم. فمن بنى مسجدا سنيا فينبغي أن لا يجعل هذا المكان المجوف في المسجد، والمحراب محراب المسلم مكان السجود، لكل واحد محراب مكان السجود، وليس المحراب هو هذا المكان المجوف في المسجد. لكن ما أحد شاور أخونا أبو إسلام ولا أحد شاور أهل العلم في هذه الزخارف وفي هذا المنبر الذي يقطع الصف والمرتفع وفي هذا المحراب. جاء الإنسان وهذا حال المسجد، لا حول قوة إلا بالله، وهذه غربة السنة، وهذه غربة السنة. أخ من مصر يقول: الحكومة المصرية منحت الأفراد المعاقين جسديا حق امتلاك سيارة خالصة من الجمارك، فقام بعض المعاقين صحيا بالاتفاق مع معاق آخر غير محتاج للسيارة بإعطائه ثمن السيارة حتى يشتريها له، ثم يعطيه المعاق مالا مقابل ذلك. لا أرى حرج في هذا، يعني الدولة تعطي معاق سيارة بدون جمارك، فجاء معاق آخر اشترى هذا الحق المعنوي منه، هذا الحق المعنوي هذا حق شخصي وليس بحق عام. وقد سئل شيخ الإسلام، وجدت في فتاوى شيخ الإسلام تيمية رجل مع ورقة فيها توقيع ملوكي أنه يدخل البضائع من غير جمارك من غير مقوس، سئل شيخ الإسلام: فهل لصاحب هذا التوقيع أن يبيعه؟ قال شيخ الإسلام: نعم له أن يبيعه، له أن يبيع هذا التوقيع، معه هذا التوقيع يدخل بضاعة بدون جمر بدون مقوس في زمنه، هل له أن يبيعه؟ قال له أن يبيعه. فهذا حق معنوي مكتسب، فلا حرج فيه، فلا فرق إن هو يشتري السيارة ثم يبيع السيارة أو أن يأخذ مالا مقابل أن يتنازل، والله تعالى. أخ من جدة يقول: هناك بعض مواقع الأنترنت تحوي كتبا مصورة، فهل يجوز أن أحمل من هذه الكتب للانتفاع الشخصي، علما أن بعض هذه المواقع يشترط ذلك، أي الانتفاع الشخصي فقط؟ رجل وضع شيء يقول: انتفع ولا تبع، فمن حق من وضع هذا الأمر، ولا يجوز لمن سحب هذا الكتاب من هذه المواقع أن يتاجر فيه، ما دام أن هذا هو الشرط فيجب على من استفاد من أخذ هذا الكتاب من الموقع لا يتاجر فيه. هذه شروط لا تصادم نصا، فلا حرج فيها أن تسحب الكتاب وتستفيد منه من الأنترنت، استفد ولا حرج في ذلك، لكن مهم أن تكون دقيقا وأن تراجع نص هذا الكتاب، لا سيما إذا كان هذا الكتاب ليس بما يقولون PDF، لم يكن مصورا تصويرا يعني، أما إذا كان مصفوف فينبغي لطالب العلم أن يدقق. فكثير من النقولات في البرامج تحتاج لمراجعات وهي ليست بدقيقة. أخت تقول: هل العمل في شركات التأمين حرام؟ العمل في الاختلاط حرام إذا كانت الأخت تسأل عن نفسها. والتأمين ثبت معنا من خلال ما بينا في دروس مضت لما شرحنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وقلنا الغرر ما كانت عاقبته مجهولة، والتأمين عاقبته مجهولة. والجماهير أهل العلم من المعاصرين، وهذا رأي المجامع الفقهية المعتبرة، يرون أن التأمين غرر، وأن التأمين يجوز للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، وما عدا عن ذلك فحرام. فالعمل في شركات التأمين لا يجوز شرعا. أخ يقول من فرنسا: اشتريت أرضا واتضح أن فيها مشاكل، هو عدن المشتري بأن يرد علي مالي ويوشك أن يدور الحول على اليوم الذي اشتريتها فيه، فهل علي زكاة في هذا المال؟ ونيتي لم تكن مستقرة، أحيانا أقول أنها للبيع، أحيانا أنوي أن أبني فيها بيتا وأستقر فيها، فإيش أعمل؟
يبيعها ويهاجر عن بلد المسلمين.
جزاك الله خير. هو لم يقل أين اشترى الأرض، فإذا اشترى الأرض في ديار الكفر فالإقامة في ديار الكفر لا تجوز، لما ثبت عن ابن عمر عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة، وأما إن كان قد اشترى هذه الأرض في دار المسلمين فجزاه الله خيرا، والاستقرار في بلاد المسلمين والانتقال من ديار الكفر من أجل الطاعات، والهجرة باقية إلى يوم الدين، لكن الهجرة من مكة هذه لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح من مكة، أما الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام فهذه باقية إلى يوم الدين وليست منسوخة. فلو كانت هذه الأرض التي اشتراها في بلاد المسلمين حتى على فرض أنها كانت في ديار الكفر وعلى الإسم من في الإقامة هناك، وكما تعلمنا أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فيسأل عن حكم الزكاة. الذي يشتري أرضا فما لم يجزم أنها للتجارة فلا زكاة فيها، الأصل براءة الذمة من الزكاة، الأصل أن الذمة بريئة، فما لم يجزم الإنسان أن هذه للتجارة فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال. طيب نختم بسؤال تسأل الأخت تقول من هنا من الأردن: أرجو من فضيلتكم إفادتي حول توزيع أموال الزكاة وصدقات أعطيت لي لتوزيعها في شهر رمضان، وأذن لي أن أؤخرها إلى ما بعد رمضان، ولثقة الجميع في ولبحث الشديد عن المحتاجين ولتعاملي مع الكثير من مراكز الأيتام والمحتاجين، فإن العديد من صاحباتي يعطوني للتوزيع وأنا أعطي قسما من هذه الصدقات لأقاربي، حيث أنني أعلم بأنهم بحاجة ماسة لهذا المال، وأعلم ومتيقن تماما بأنهم لا يأخذون من أي جهة أخرى أو أي مصدر آخر يقوم بتوزيع الصدقات، إلا أن راتبهم لا يكفي ولا يسد حاجتهم، وهم عائلات كبيرة العدد ويسكنون بالإيجار، وأصحاب هذه الأموال لا يعرفون ولا يسألون أين أوزع المال، والباقي من المال أوزعه على الأيتام والمحتاجين، وأنا دائما في قلق وخوف من عملها، فهل يجوز لي أن أعطي أقاربي من هذه الصدقات؟ جزاك الله عنا كل خير. إن كنت يا أختي بارك الله فيك تعلمين أن أقاربك محتاجون ولو كانوا يعملون، ولكن الذي يدخل عليهم لا يكفيهم بسبب كثرة عددهم والإيجار الذي يدفعونه لبيوتهم، فأن تقدميهم على غيرهم هذا فيه أجر زائد. فقد ثبت عند الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على ذي الرحم صدقتان، صدقة وصلة، الصدقة على ذي الرحم صدقتان، صدقة وصلة. فواحد وكل، والوكيل كما يقول الفقهاء عمله عمل الأصيل، أنا لما أكون وكيل لك عملي ما تريد أنت، فكأني أنت. فكما أن المتصدق إن خص أقاربه إن كانوا من أهل الصدقة فقدمهم على غيرهم ممن هم ليسوا من أصوله ولا فروعه ولا ممن تجب نفقتهم عليه، فأن يخصهم بالصدقة أجران. اليوم الناس لأنهم لا يتقون الله في صدقاتهم كما ينبغي يصابون بالحسد والعين، واحد ثري يعطي الفقراء والمساكين، له جار الباب بالباب لا يعطيه، يصيبه بالعين، فأنت تفقد من أقرب الناس إليك، أعرف الناس بك، من الجيران، ممن يعملون معك، من الأقارب، وخصهم بالصدقات توقى شرهم. والأهم أنك أن لك أجرين في هذا، تنال الأجرين في عملك هذا. ولذا الشرع منع أن تخرج الصدقة خارج البلد، والذي تعطيه ممن هو قريب منك يدعو لك وتقع المحبة والمودة، والطاعات لها بركات، ومن بركاتها في الحياة أن يجد الإنسان ثمرتها. ظفرت بأثر عند الدينوري في المجالسة عن الحسن البصري، قال: الصدقة التي تدفع ميتة السوء هي الصدقة التي يضعها الغني في يد الفقير. فإن أردت أيها الغني بركة الصدقة تدفع ميتة السوء، أنت ضع الصدقة من يدك ليد الفقير دون واسطة، لا تبحث عن الوساط. فأنت يا أختاه بارك الله فيك، ما دمت تعطين أقاربك وهم محتاجون، وإن كانوا ذوي عمل وإن كانوا يعملون، لكن المال الذي يدخل عليهم لا يكفيهم، فالحمد لله لك أجران إن شاء الله تعالى، لك أجر أعظم، لا أقول أجران، أجر أعظم من لو أنك أعطيت البعيدين عنك. ولا تتحرجي في كونهم يعملون، فقد قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأثبت الله لهم عملا، وأثبت لهم ملك سفينة، وقال عنهم مساكين. مع ملك السفينة ومع العمل في البحر بحارة، إلا أنهم مساكين. فقد يكون الإنسان مسكين وعنده دار، أو مسكين وعنده سيارة، لشيء ألم به من مرض ولد، من دين اضطر إليه، وحاجة الناس كثيرة. فما دام أنك تحققت أنهم محتاجون فلك أن تعطيهم ولا حرج إن شاء الله. تفضل.
أحيانا الذي يوكل بإعطاء الصدقة يكون أفقر من الذين سوف يعطيهم هذه الصدقة.
جميل.
ويغفل هذا الرجل المتصدق على أن فيها شيء، يعطي هذا الموكل شيء من هذا المال. هل يجوز لهذا الموكل أن يأخذ منها دون علم؟
أخونا يقول: أحيانا الغني يوكل الفقير، يوكل رجلا لتوزيع صدقات، والموكل يكون أفقر من بعض من يعطى، فهل له أن يأخذ؟ الجواب في تفصيل، والتفصيل على النحو الآتي: إن كان الغني يعلم فقر هذا الإنسان فقال له: خذ هذا وزع الفقراء، والقرائن قامت على أنه لا يريده إلا هو، لكن أراد أن لا يحرجه فله أن يأخذ مال. يعني واحد معروف عند فلان من الأغنياء أنه فقير ولا يخفى، هل يعلم لا يعلم؟ لا يخفى، قرائن الأحوال تظهر. فالغني لما قال لهذا الإنسان الذي وكله: خذ هذا المال وزع زكاة، القرائن تقضي أنه يريده ولا يريد غيره، لكن هو يخجل يقول له: والله أنت فقير وهذا مال زكاة مني لك، أو ما شابه، فقال: هذا مال زكاة خذه وتصرف فيه. غالبا يقول له: خذه وتصرف فيه، اعمل شو مناسب. يعني تكون العبارة لينة، تكون العبارة لينة، ما لا حرج في مثل هذه الصورة أن يأخذ. صورة ثانية: هو لا يعلم أنه فقير، فأخذ هذا الرجل المال. أنا الآن لما أجيب ينبغي أن أضع جميع الاحتمالات. رجل مليونير زكاة ماله 100,000، قالوا: تفضل 100,000 وزع الزكاة. أخونا قال: 100,000 لي، صح له هذا؟ طب صح له. هذا يأخذ مثل أي فقير فقراء، إن جاز له أن يأخذ فيأخذ مثل نصيب أي فقير من سائر الفقراء. والأحب إلي أن يخبره، فإن أخبره ففي إخباره خير له في دينه ودنياه. حرج؟ نعم حرج، لكن يعلم أمانتك وتنبهه على أنك غافل عني، لماذا لا تعطيني؟ وهذا حقك. فالأحب إلي إن علمت أنه لم يعلم فقرك أن تخبره حتى حزازة ما في قلبك تزول وتذهب. طيب ما أخبره؟ إن كان الله يعلم أنك من أهل الصدقات فأخذت، أنت لست بآثم في الأخذ، وضعت المال في مكانه، لكن أخشى أن تأثم في أنك وضعت نفسك في موضع تهمة. لو قال لك تعال يا فلان وين وديت الفلوس؟ مين أعطيك؟ يدخل عليك باب كذب، يدخل عليك باب حرج، فأنت حتى تقطع كل هذا تقول ترى يا أبو فلان أنا واحد من الفقراء. ممكن أن تعطي الفقير 200 دينار هو يعطيك زيادة عن هذا المبلغ. فإذا إن قامت القرائن أنه يعلم فأنت تأخذ، إن لم تقم القرائن أنه يعلم تعلمه، هذا الخير لك في دينك ودنياك. فإن لم تعلمه فأخذت، أخشى أن تكون تعديت. وقال لك أعطي الفقراء، قل له أنا الفقراء، لكن أنت وضعت الزكاة في مكانها لأنك فقير، ولك أن تأخذ بمقدار ما ما يعطي الوكيل الفقراء في العادة في العرف. غيرك من الأغنياء لما يعطى هذا المبلغ يوزع، كيف يوزع على الفقراء؟ فخذ واحدا منهم، خذ واحد من كما يعطون. وطلبك وتعريفك بالغني يقطع هذا الكلام، حتى تقول كم يعطى 200 دينار 250 300 ولا أكثر ولا أقل، تبقى في حيرة من أمرك. لا، الأحسن أن تقول له أنا واحد من الفقراء، إيش أخذ لي؟ لم يراك بهذه الجرأة وبهذا الوضوح يطمئن إليك، يطمئن إليك. نعم،
معنى الرهن بالعقيقة،
معنى الرهن بالعقيقة، ما معنى الرهن بالعقيقة؟ لا يوجد تفسير فيه وحي أو فيه من النقل، كل مولود مرتهن بعقيقته. الرهن الذي يدفعه الإنسان مقابل الدين، فإن أدى الدين فك الرهن. ولذا ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أن حكم العقيقة واجبة، لأن الرهن لا بد أن يفك، يعني كأنه دين. فاستنبطوا من قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، استنبطوا أن العقيقة واجبة. وقد ذكر بعضهم أن عمل الولد لا يكتب في صحيفة أبيه إلا إن عق عنه، ولكن هذا غيب يحتاج إلى دليل خاص، هذا غيب يحتاج إلى دليل خاص، ولا أعلم دليلا خاصا فيه. والمراد الله تعالى أعلم أن واجبا على الأب في حق ولده لا يؤديه عنه إلا أن يقوم بالعقيقة، فإن قصر الأب فلو أداه نسيئة فيما بعد فلا حرج، والله تعالى أعلم. فضل سفيان.
شيخنا في مسألة يعني واقعية، وهي مسألة أن بعض القائمين على الصدقات أو الزكاة أو الهبات أو التبرعات، فعندما يجتمع عندهم المال الكثير فيقترض الواحد منهم من هذا المال، وبعد ذلك يحاول أن يسد أو لا يسد أو ما شابه، فما حكم أصل الاقتراض؟
جزاك الله خير. صاحب المال الذي يدفع الصدقات والزكوات لا يأذن، الأصل والقاعدة أنه لا يأذن لمن يأخذ هذا المال أن يستفيد منه آخذه، ولا يجوز الاقتراض من أموال الزكوات للمصالح الشخصية، إنما الصدقات للفقراء، واللام للتمليك، أنت وكيل لما ملكت، ولست بمخول شرعا بأن تقرض من شئت. إن أنت قرضت لنفسك جاز لك أن تقرض غيرك، إن قلت أنا لي سلطة وأنا وكيل، أنت وكيل في التوزيع، لسان الحال يقول أنت وكيل في توزيع هذا المال، أنا أعطيك لتؤديه في طاعة الله تعالى، تؤديه وتضعه في حق الله سبحانه وتعالى، وأن تعطي هذا المال الفقراء والمساكين. إن جاز التصرف يجوز في أشياء عارضة ومبالغ قليلة والسداد يكون فيها آني، بمعنى أخ قال لي والله عندك جار فقير 20 دينار أنا أعطيك كل شهر 20 دينار والله تكرمت وصل لي، احتاجت في الطريق أن أشتري خبز أشتري شيء فما وجدت، 20 دينار العبرة فيها أنها في ذمتي وليست العبرة بالقطعة التي أعطاني إياها، لو رحت على البيت والعشرين دينار دمجت مع باقي الأموال فنولت 20 أخرى وعطيتها للفقير، برئت ذمتي أم لم تبرأ؟ برئت، العبرة مش في الورقة. فهذه الأشياء التي قيمتها قليلة والتي تقع فيها الحاجة والتداخل فيها شيء من سعة، أما إنسان هو موكل على أموال الصدقات يصبح يعني يقرض من شاء ويقترض كيف ما شاء، فهذا القول بجواز هذا مفض إلى الخيانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل. الله يأمر بأداء الأمانات لأهلها، ومن أسباب أداء الأمانات لأهلها أن يعطى الإنسان إيش؟ أن يعطي المال لمن؟ للفقير. وأخيرا أختم بالقصة التي في الصحيح أن أبا هريرة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، وكان أهل البحرين من أهل الكرم، وبعثه على الصدقات، فكان الناس يعطوه يقولون هذا صدقة وهذا لك، هذا صدقة وهذا لك، فرجع أبو هريرة مميزا مال الصدقة عن المال الذي له، فقال يا رسول الله هذا مال الصدقة وأعطوني وقالوا هذا لك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس أحدكم في بيت أبيه فأعطاه الناس؟ يعني جلست في بيت أبوك وأعطوك هؤلاء الناس؟ قال لا، قال هذا مال الصدقة، كل الصدقة، كل هذا المال للصدقة ليس لك شيء، أنت ما أعطوك إلا أنك تطلب الصدقة، فرأوك فقيرا وأنت لست الفقير. وهذا يفيد في السؤال الأول، سؤال الأخ الأول، ويدلل على أنه إن كان فقيرا ينبغي أن يخبر، فأخذ مالا كثيرا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جلست في بيتك ما أعطوك هذا الناس، لكن اليوم حقيقة في توسع في الأموال العامة، ونصيحتي لإخواني أن بناء على أثر الحسن البصري السابق احرص أنت على الفقير. والله العجب لا ينتهي، الناس عندهم كلفة، التوفيق من الله جل في علاه، بعض الناس لك عندك حلفت يمين طلاق ما أدري إيش عليك كفارة يمين، إيش أعمل بالكفارة؟ وين أجد الفقراء؟ كيف أطعميهم؟ لا إله إلا الله، تجد يبحث يعطي المال يوكل المال، ولو نظر إلى عمته أو إلى خالته أو إلى بعض أولاد العمة أو الخالة أو بعض الأقارب فقراء، إيش بتعطيهم؟ وتكون علاقة قوية بينك وبين رحمك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين من يعمل عندك، لماذا لا تعطيهم الأموال؟ هم أولى الناس بالصدقات. واحد عليه كفارة يمين يعمل مشكلة كفارة يمين، وقد تكون له أخت فقيرة، جاءت أختك وأولادها عندك عشيهم مما تأكل، وكفارة يمين 10 مساكين طعمهم مرتين إذا كانوا 5 كفارة يمين الحمد لله، الأمر سهل. يعني من كان موفقا وهو في أثناء حياته يعمل واجباته، الشرع مش تكلف، والله أنا حتى أكون داعي إلى الله لازم أترك بلادي وأترك داري وأترك أولادي وأعمل داعي إلى الله، إيش هذا تشريف؟ يعني مهنة عملك في الدعوة إلى الله من غير تكلف، وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تعلم أولادك وأنت في الطريق وأنت تمشي للمسجد وأنت خارج من المسجد، وجدت أخ يشرب الشمال قل له يا أخي اشرب اليمين، أن داعي إلى الله، وجدت رجل في 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 الطريق اغتاب الناس قل له يا أخي اتق الله ما تغتاب الناس، هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى دون كلفة، بأسلوب طيب ونفس مطمئنة ونفس هادئة ما يحب الله تعالى وبينه، أنا حارس على أوامر الله تعالى، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الناس تكلفت، فيش داعي إلى الله يكون حزبي، تكلفت بحزبية وبخروج مصطنع، عامل، الله يرحم شيخنا كان يقول فرق بين العالم العامل وبين العامل عالم. كل أغلب الناس تكلف عندها في 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 الخير، لا تتكلف الخير، اجعله سجية منك بفطرتك، افعله مكتسبا الأجر والثواب. جاءت الصدقات، قدم الصدقات دون بطبيعة علاقاتك الطيبة مع الناس. في طول حياتك، في أثناء الحياة رأيت واحد محتاج، استفصل معك طوال السنة بجاي رمضان، استفصل، تأكد، استفيد، جمع معلومات. يوم الأيام بتلزمك هذه المعلومة. جاءك إنسان يسألك، جاءك إنسان في ورطة، جاءك إنسان، استفصل، اسأل. وأنت الآن منتبه للزكاة، بعد 4 أشهر 5 أشهر أكثر أقل يأتي وقت الزكاة. هذا يصلح، ذاك ما يصلح، هذا كذا، ببطء بهدوء. أنا الآن أقدم زكاة مالي في حياتي، في مواقف طبيعية مع الناس. جاني ابن عم إلي عليه ديون وركبته ديون وعنده هموم، أعلم أخاً، أعلم بإخوان جزاه الله خيراً، من كبار المحسنين، وأغلطه على كرمه وعلى عطائه للفقراء المساكين. يوم الأيام يتصل يقول ابن خالي مات، تعالوا صلوا عليه. رحنا نصلي عليه، فقلوا إيش هم ابن خالي كبير؟ قال والله شاب. ليش مات؟ قال شنق حاله. ليش؟ قال والله عليه ديون فقير. قلت لا إله إلا الله، عليه ديون وأنت ما شاء الله تنفق ألوف المؤلفة، لماذا لم تسد دينه وأنت من زكوات ماله؟ قال والله ما أعرف المحتاج. هذا قصور. هو بلغه خبر لكن ما تابع الخبر. فأي شيء بلغك يفض، تكون يقظا، خصوصا ممن تزدحم عليهم الحقوق، في ممن لهم أكثر من حق عليك. واحد جار ورحم حقه أشد من الجار دون الرحم. واحد جار صالح وآخر جار طالح، جار الصالح له حق عليك أكثر من الجار الطالح. فوزن الأمور بميزان الشر، وأعطي كل ذي حق حقه، واستفيد من الوقت في أداء الواجبات دون ما أتكلف. تفضل وارفع صوتك.
رجل عنده مال لم يبلغ النصاب، يعني مال قليل، تجوز عليه الزكاة؟
رجل عنده مال لا يبلغ النصاب، هل يجوز أن يأخذ الزكاة؟ أبو حنيفة رحمه الله يقول كل من لا يدفع الزكاة فقير يأخذ، كل من لم يدفع الزكاة فقير له أن يأخذ. الجماهير يقولون لا، العبرة بالحاجة، فقد يكون الإنسان مكفيا وليس بفقير. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. كالكفاف لا أحتاج الناس ولكن ليس عندي شيء زائد. فقد يكون الإنسان في كفاف وليس بحاجة، فلا يلزم من لا يدفع الزكاة أن يأخذ الزكاة، لا يلزم من لا يدفع الزكاة أن يأخذ الزكاة. العبرة بالإيش؟ بالحاجة، من كان محتاجا أخذ. ولا يوجد في الشرع حد للحاجة، فالحاجة تتفاوت على حسب المستجدات الأخيرة. هات يا عبد الله.
هل يجوز للعاملين في مكان الزكاة الحصول على رواتب شهرية من هذه الممالك على اعتبار أنهم عاملين عليه؟
لا، ما يجوز، لأن المسؤولين عن هؤلاء العاملين وهم الأوقاف يقولون نحن نشترط التبرع، فمن كان متبرعا فليتفضل، ومن لم يكن متبرعا فليتنحى ونأتي بغيره. فموضوع والعاملين عليها هذا أمر ما ينبغي لمن يعمل في لجنة الزكاة أن يقدر راتبه هو. واحد يقول راتبي 1000 وذاك يقول راتبي 500، هذا ما يجوز. هذا الأصل، إذا أعطيت وكنت عاملا على الزكاة وأعطيت أن يكون عليك مشرف، هو الذي يحدد عملك، هو الذي يتابعك، وهذا منوط بالمسؤولين ورئيس الدولة أو من ينوب عنه من صندوق الزكاة إلى آخره. صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف الآن شرطهم من يعمل في الزكاة، شرطنا أن يعمل دون مقابل، فإن أردت أن تعمل تفضل، ما تريد لأن تأخذ تنحى، هذا شرطهم. أي نعم، هذا شرطهم. الله نختم بسفيان.
شيخنا معلش، يعني مسألة أيضا واقعية.
نعم.
أنه بعض الإخوة يقول أنا متفرغ للعلم ثم تجده يعيش على الصدقات والزكاة وهو عنده قدرة على العمل سواء في العلم أو فيما شابه من أمور الدنيا، فما نصيحتكم؟
جزاك الله خير. أولا، في ثبت في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد المنطية خير من اليد الآخذة. وانطيتك هذه لهجة عربية صحيحة، وهذه لهجة شائعة في كثير من القرى الفلسطينية، انطيتك هكذا. فالنبي يقول اليد المنطية خير من اليد الآخذة. والله عز وجل لما يحب اليد التي تعمل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يد رجل خشنة قال: هذه يد يحبها الله ورسوله. أفضل كسب العبد من يده، وإن ولد العبد من كسبه، كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما يأكل الإنسان من كسب يده. طالب العلم لا يعطى لطلبه، يعطى لفقره. إنسان طالب علم فقير يعطى لفقره، فطلبة العلم منهم الأغنياء ومن الفقراء قديما وحديثا. من أغنى الأغنياء من طلبة العلم قديما الإمام مالك، كان صاحب ضياع وبساتين ومزارع، وكانت له هيبة في المدينة أشد من هيبة أمير المدينة. ومن العلماء الأغنياء فقيه أهل مصر الليث بن سعد، كان عسالا وكان يبعث الأموال للعلماء. ودعلج السجسي لما ألف مسنده أرسله للدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، ليراجعه، فوضع له في كل ورقة دينارا. فكان الدارقطني كلما فتح ورقة وقرأها أخذ الدينار، فكان غنيا رحمه الله. فأهل العلم منهم من كان غنيا ومنهم من كان فقيرا. فطالب العلم ما ينبغي أن يتأكل بطلبه، لأن أنا طالب آخذ صدقات الناس. طالب العلم الأصل فيه العفة، والأصل في طالب العلم أن يكون قدوة في عمله. وحتى تكون الإنسان مهابة ينبغي أن يترفع عما في أيدي الناس. الناس إن رأوا الإنسان قد ترفع عما في أيديهم وزهد ما في أيديهم أحبوه. وأما إن رأوه يسترزق بعلمه فهذا يسقط في أعين الناس ولا ينجح في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس عنده الدعوة كالمتجر، يأكل مراء الدعوة، يعمل مشاريع دعوية ليأكل من ورائها، ولسيما إن كان هذا الأكل والعياذ بالله تعالى فيه تدليس وكذب على الخلق. يسأل يقول لا. بعض الناس يسافر من بلد لبلد يعقد الدورات ولا عمل له إلا هذا، ويساعر، نعطيك مثلا 2000 دولار، قال لا قليل، نريد 10,000 دولار. بعض الناس لما يشترط، وسمعت أشياء ما كانت تخطر في بالي أن تكون، بعضهم يشترط إذا ذهبت أحتاج أول ما أدخل تعطوني سيارة خاصة بي، وأن تعطيني هاتف، تعطوني ما أدري إيش، شروط عجيب غريب. هذا يسقط من عين الناس، وهذا لا وزن له عند الناس، وأول ما يسقط عند من يدعوه، ثم يسأل يقول أنا لا أخذ، هذا كذب. فيجمع بين الكذب وبين الحاجة، ولذا الله لا ينفع به. وكم من إنسان يدرس سنوات طوال والنفع به قليل، وكم من إنسان يدرس مرات قليلة تبقى كلماته في سويداء القلب. فالإنسان كلما ترفع عما في أيدي الناس أحبه الناس. فطالب العلم الناس تحتاج إلى قدوات، والقدوة ينبغي أن يكون طالب العلم، وحتى يكون قدوة ينبغي أن يترفع عما في أيدي الناس من الأموال، وينبغي أن يتقي الله عز وجل. وقد ظفرت بأثر عن بعض من سلف عند البيهقي في الشعب، يقول بعض من سلف: لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا دخل في جوفه، لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا دخل في جوفه. الذي لا يسأل عن الحلال والحرام ويأكل كل شيء هذا لا يوفق أن يفهم دين الله ولا يوفق أن يثبت. والثبات أهم من العمل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والأعمال بالخواتيم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طلب العلم، وأن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم. كان الإمام أحمد دائما معه المحبرة، فقالوا يا إمام إلى متى مع المحبرة؟ فقال إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. فطالب العلم الذي يجد لذة العلم ما ينبغي أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. والدنيا الله يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. منطوق الحديث واضح ومفهومه مرعب. مفهومه أن الذي لم يتفقه في الدين الله لا يرد به الخير. أن الذي لم يتفقه في الدين الله لا يرد به الخير. هذا مفهوم مرعب. فأسأل الله أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يجعلنا نترفع عن حطام الدنيا فإنه زائل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالقرآن وأن يخلصنا بخالصة ذكر الدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.